أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الخامس، هل تنجز تكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملا يقتضي موافقته التزاما؟ هذا الأمر الخامس. نعم، كيف؟ إشكال الدور ضروري. إذن قبل الشروع في هذا الأمر الخامس، نزولا عند رغبة الإخوان يعني، وإلا ليس هنا محل طرح مثل هذه المباحث. صاحب الكفاية رحمة الله عليه بحسب صريح كلامه أنه في الصورة الأولى، وهي أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه، يلزم منها الدور، وصورنا الدور في ضمن مقدمتين. الأولى أن العلم بالحكم يتوقف على الحكم ضرورة توقف العرض على معروضه. المقدمة الثانية أن الحكم يتوقف على العلم بالحكم ضرورة توقف الحكم والمحمول على موضوعه. هذا التصور أو هذا التصوير البدوي والساذج لإشكال الدور اعترض عليه المحقق الإصفهاني، وتبعه على اعتراضه جملة من المحققين، منهم الشهيد الصدر. وحاصل الاعتراض أن كلا المقدمتين من ناحية الصورة لا إشكال فيهما، إلا أن القياس الذي كانت نتيجته الدور واجتماع المتقابلين يعتمد على مغالطة والمغالطات تتنوع مناشئها، وأحد أهم مناشئها المغالطة المعتمدة على الاشتراك اللفظي. فإن العلم الذي فإن الحكم الذي يتوقف عليه الحكم فإن الحكم الذي يتوقف عليه العلم مغاير للحكم المتوقف على العلم، وإن كان من ناحية اللفظ والصورة واحدا تقريب ذلك أن المعلومة ينقسم إلى قسمين، إلى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، ويراد من المعلوم بالذات الصورة الذهنية، ومن المعلوم بالعرض ما يكون بإزاء الصورة الذهنية مما موطنه الخارج. فعندما نتصور زيدا فالصورة الذهنية لزيد هي المعلوم بالذات، بينما الموجود الخارجي الذي تنطبق عليه الصورة الذهنية هو المعلوم بالعرض، لكونه قد تعلق به العلم بتوسط الصورة الذهنية. إذا اتضحت هذه المقدمة فنرجع إلى مقدمتي الدور، فالمقدمة الأولى التي مفادها توقف العلم على الحكم الشرعي، هذا وإن كان صحيحا لكن الحكم الشرعي الذي يتوقف عليه العلم هو الصورة الذهنية. لا الحكم الشرعي بالحمل الشائع، وبرهان ذلك عند المحقق الإصفهاني أن العلم لما كان من الصفات النفسانية
ذات التعلق فيحتاج في وجوده إلى متعلق، ومتعلقه لا بد أن يكون قائما في أفق النفس، وإلا للزم إما أن يكون الأمر النفساني وهو العلم خارجيا، أو يكون الخارجي وهو الحكم الشرعي بالحمل الشائع نفسانيا، وهذا انقلاب في الماهية، وهو مستحيل كما ثبت في محله. ينتج ذلك أن العلم في المقدمة الأولى يتوقف على ماذا؟ على الصورة الذهنية للحكم الشرعي، وهو المسمى بالمعلوم بماذا؟ بالذات. أما الحكم الشرعي المتوقف في المقدمة الثانية على العلم، فيقصد منه واقع الحكم الشرعي المسمى بالمعلوم بالعرض. ضرورة أن الذي يتوقف على الموضوع ليس مجرد تصور الحكم والمحمول، بل ما كان حكما ومحمولا واقعا وبالحمل الشائع. فصارت النتيجة أن العلم يتوقف على الصورة الذهنية للحكم، والحكم الخارجي يتوقف على العلم، فلا دورة ولا اجتماع للمتقابلين ولا خلفة. هذا إشكال المحقق الإصفهاني. واضح المطلب؟ الآن جواب. هذا الإشكال وإن كان للوهلة الأولى يرد على ظاهر كلام الكفاية، لكن ينبغي أن نلتفت إلى مسألة في غاية الأهمية، وهو أن هذا السنخ من الإشكال قد أشار إليه صاحب الكفاية في مبحث التعبد والتوصل، فيكون الإشكال عليه به في المقام من باب بضاعتنا ردت إلينا. ولو كان بالفعل واردا هنا على صاحب الكفاية لكان المصنف قد وقع في التهافت، حيث أورد هذا الإشكال في التعبد والتوصل، وتبنى هنا ما يرد عليه هذا الإشكال. هذا الأمر يقتضي التأمل في كلام صاحب الكفاية، البعض حاول أن يدفع هذا الإشكال عن صاحب الكفاية بدعوى أن العلم والقطع الذي يؤخذ في موضوع العلم هو خصوص القطع المصيب لا القطع الأعم من المصيب وغير المصيب. فإذا اختص القطع بالمصيب ارتفع إشكال الإصفهاني، لأنه في القطع المصيب يكون المعلوم بالذات متطابقا مع ماذا؟ مع المعلوم بالعرض. في القطع المصيب هكذا، فحينئذ بما أن الإصفهاني اعترف في المقدمة الأولى أن العلم يتوقف على المعلوم بالذات، ليس كذلك؟ وكان المعلوم بالذات مقتضيا في القطع المصيب بأي شيء؟ لوجود المعروض، لوجود المعلوم بالعرض، فيثبت حينئذ توقف العلم على المعلوم بالعرض. والمفروض في المقدمة الثانية أن المعلوم بالعرض وهو الحكم الشرعي بالحمل الشائع يتوقف على العلم، فعاد إشكال الدور. واضح هذا الحل؟ هذا ما تبناه شيخنا الأستاذ دام ظله، لكن ليس في الدرس في البيت. هذا إشكال الإصفهاني ذكرته في الجلسة التي كانت تقام في البيت، أجاب عنها بهذا الجواب. ولكن في هذا الجواب نظر، فإن تخصيص البحث بالقطع المصيب في غير محله وليس هو مقصود العلماء، والشاهد على ذلك أنهم عندما عنونوا هذه المباحث بعنوان القطح لم يخصصوا القطعة بغير لم يخصصوا القطع بالمصيب، فتخصيصه في أحد مباحث القطع بحاجة إلى تنصيص منهم، ومع قطع النظر عن ذلك فإن تخصيص القطع الموضوعي بالقطع المصيب يترتب عليه عدم الإجزاء بعد انكشاف الواقع، وهذا لم يقولوا به في القطع الموضوعي. وعليه فلا بد من سلوك طريق آخر ذكره حتى نعطي الحق لأصحابه، ذكره بعض أعاظم تلامذة الآخند، وحاصله بتوضيح منا يتم عن طريق التدرج في نقاط. بس تشوفوا البحث ثقل، قولوا لنا بس إلى الآن واضح المطلب، إشكال الدور واضح، إشكال الإصفهاني فرق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، فصار الموقوف عليه غير الموقوف عليه. جواب الأستاذ كان أنه هذا يتم ماذا؟ لو كان العلم المأخوذ في الموضوع هو غير المصيب، أما لو جعلناه هو المصيب فلا يتم هذا الكلام، لأنه في القطع المصيب نحتاج إلى المعلومة بالعرض، فيرجع إشكال الدور. وبهذا جوابه أولا خلاف عناوين البحث عندهم المطلقة، وتأكيدهم على أن اجتماع المتقابلين اعتقادا أو اعتقادا وواقعا يدفع هذا الجواب، لأنه مرارا ذكرنا أنه يلزم اجتماع المتقابلين أو الخلف أو الضدين أو ما شاكل ذلك ماذا؟ صريح ككلام صاحب الكفاية أنه إما اعتقادا وإما اعتقادا وواقعا. ليش قالوا اعتقادا أو اعتقادا وواقعا؟ اعتقادا في صورة كون القطع غير مصيب، وواقعا واعتقادا في صورة كون القطع مصيبة. فهذا التخصيص خلاف تصريح كلماتهم، وهذا عبارة أخرى عن الإشكال. إذا تريد تكتب هذا أصيغه لك. وبعبارة أخرى أن تصريح علماء الأصول في مبحث أخذ العلم بالحكم في الموضوع بأن المحاذير المذكورة من قبيل الدور والخلف واجتماع المتقابلين أو الضدين أو المثلين، تصريحهم بلزوم ذلك اعتقادا أو اعتقادا وواقعا دليل قطعي على أن الكلام في الأعم من القطع المصيب وغيره. واضح هذا الكلام؟ إذن التحقيق في الجواب عن شبهة المحقق الإصفهاني في ضمن نقاط: النقطة الأولى أن العلم من أفعال النفس، وهذا الفعل نسبته إلى النفس نسبة الحلول للصدور، حلول للصدور
يعني العلم أفعال النفس،
أيه؟
هو
نصف
الصدور،
لا
قيام صدوري لا حلولي،
لا قيام حلولي لا قيام صدوري،
العكس يعني. خلاف المعروف يعني ملبوس،
نعم
يعني النفس واعية لأنها محال،
نعم. وهذا مشكلة
يعني كيف هو العلم من أفعال النفس لما تقول أنه حلول؟
هذا عندما تقول مرض زيد على أليس من أفعال زيد؟ وهذا نتكلم عن هذا، أي فبمعنى الحلول لا بمعنى الصدور. ولذا كان العلم هو عين حضور المعلوم عند النفس. العلم يحصل بحلول الصورة في أفق النفس. واضح ولا؟ يعني النفس تفعل شيئا، الذهن يفعل شيئا.
نفس ما يصدر
ها؟
على الأقل يعني ما درسناه في المنظومة بتحقيق الحكم، ما بأن العلم النفس فاعل يصدر منها، لأنها يحق الحلول على نظرية قديمة مقبولة عند المحققين.
عند المحققين خذ وقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
هذه المقدمة الأولى هي مشكلة
يعني. قل هاتوا برهانكم. الآن العلم ما هو؟ ليس حضور الصورة.
حضور الصورة ليس إلا هو من يعني البحث أو الإدبار إلا الاستعداد والنفس لأن تفعل. هذا علم حدث لأنها نفس العلم، ولا يلزم أنه لغاية كثيرة
يعني. الآن العلم مثله مثل الشوق، يعني لا نفرق بالوجدان بين الشوق وبين العلم. أفعال نفسانية، لكن هذه تقوم في النفس قيام حلول لا قيام صدور، بخلاف الشوق فإنه قيام صدور لا قيام حلول. الآن عندما وبعبارة أخرى خلينا لا بأس نطول في هذا المطلب، وبعبارة أخرى ذكر الحكماء أن النفس بارتباطها بالخارج بأحد القنوات التي تسمى بالحواس الظاهرية أو الباطنية، ينقضح في أفقها صورة محاكية لذلك الموجود الخارجي التي ارتبطت به بإحدى الحواس. وهذا الانقداح عبارة عن حلول تلك الصورة في أفق الذهن، وفي ظرف حلولها في أفق الذهن يستحيل أن تنطبق على كثيرين، لأنها في ظرف الحلول تكون مشتملة على خصوصيات الموجود الخارجي، ومع اشتمالها على ذلك تتشخص، والتشخص يقتضي ماذا؟ الجزئية. والجزئية تمنع عن الانطباق على كثيرين. نعم، العقل بقوته الفعالة يجرد تلك الصورة عن مشخصاتها، فيكون بهذا المعنى يعبر عن القيام بقيام ماذا؟ صدور، لا قيام حلول. واضح المطلب؟ هذا هو قيام الصدور. ولذا قيل إن العقل لا يدرك إلا ماذا؟ كليات. أما تلك الصورة ما دامت قائمة فيما يسمى عندهم بالحس المشترك، فانطباعها فيه يكون من قيام الحلول لا قيام الصدور. خذ وقتنا، بقية البحث تأتي غدا، تأمل في هذا وراجع معلوماتك الفلسفية، شوف أنه في اختلاف أو لا يوجد اختلاف. تمرأ فالطالب